وكان ابن مسعود خارج المسجد وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس وهو في الشارع. وهذا من كمال الامتثال وسرعة الانقياد لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يصبر حتى يعود ويدخل ويجلس، بل في الحال جلس. وهذا هو معنى الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص منه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مسلمين حقا وكانوا مستسلمين، لا يقول أحدهم هل هذا يتفق مع عقلي أو يتفق مع ميولي أو هل هذا يناسب أحوال العصر أو هل هذا يناسب ما نحن فيه من تقدم أو تأخر أو غيرها، بل يستسلمون لأن عقيدتهم راسخة وإيمانهم ثابت بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى. فإذا قال أحدهم أشهد أن محمدا رسول الله فهو يعتقد أنه يطيعه فيما يأمر بلا تردد وينتهي عما ينهاه عنه ويصدقه فيما يبلغه، لا مجال للأخذ والعطاء والتقديم والتأخير في جانب أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
يقول المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، يعني أن البقعة تتأثر بما فيها، فإذا كانت دار إسلام غير ما إذا كانت دار كفر، وإذا كان أهل هذا البلد أهل صلاح غير ما إذا كانوا أهل فساد. ولهذا جاء كما جاء في قصة الرجل القاتل الذي قتل 99 نفسا فسأل راهبا هل لي من توبة، فقال لا، فكمل به 100، فذهب ووجد عالما وسأله قال ما يمنعك من التوبة، لكن انتقل من بلدك الذي أنت فيه فإنه بلد سوء إلى بلد آخر هو بلد الفلاني. فذهب هذا في طريقه لأجل أن يفر من بلد السوء ويعيش في بلد الصلاح، فتوفي في الطريق إلى آخر القصة التي جاءت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقيس ما بينهما فوجد أنه أقرب إلى القرية التي قصدها بمقدار شبر، فتولته ملائكة الرحمة. فالمقصود هو أن البلد والأرض تتأثر بما يجري فيها، فإذا كان المكان يذبح فيه لغير الله أو يعبد فيه غير الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يرتاده أو يقصده، وإنما يفر منه بدينه ويبتعد عنه.
المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
يعني إن الإنسان إذا وجد عنده مسألة مشكلة فإنه يقرنها ويقيسها في المسائل الواضحة لأجل أن تتضح له الرؤية. فالآية جاءت في مسجد الضرار وأنه لا تجوز الصلاة فيه، وأن الإنسان يصلي في المساجد التي أسست على التقوى، بنيت من مال طاهر وبنيت بقصد عبادة الله تعالى. وكذلك المسائل الأخرى وهي مسألة الذبح فالذبح وإن كان لله لكن لا يذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. فهذه المسألة وهي الذبح نردها ونقيسها إلى المسألة الواضحة وهي مسألة المسجد. فالمسألة المشكلة هي مسألة الذبح، والمسألة البينة هي مسألة الصلاة وبناء المسجد. فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يصلي في المسجد الذي أسس ضرارا، فكذلك لا يجوز للإنسان أن يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله.
المسألة الرابعة استئصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
المسألة الرابعة وهي تهم طلبة العلم كثيرا، قال استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الرجل وقال إنه نذر أن يذبح ببوانة، ما أجابه مباشرة وقال نعم يجوز لك أن تذبح، أو قال له لا لا يجوز لك أن تذبح، وإنما أخذ يستفصل هل هذا المكان فيه وثن يعبد، هل كان فيه وثن يعبد، هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية. ولما جاءه الجواب بأن لا قال أوفي بنذري. فطلبة العلم إذا سئلوا ينبغي أن يستفصلوا قبل أن يجيبوا، فيتأكدوا بأن لا يكون هناك أمور في باطن السؤال لم توضح، فكان ينبغي إيضاحها لأجل أن يبنى عليها الجواب ليسلم الإنسان مما يترتب على ذلك من تبعات. فقد يكون في سؤال السائل شيء من الغموض، فلا ينبغي للمفتي أن يفتي مباشرة، وإنما يستفصل عن حال السؤال وما يترتب عليه من مسائل لأجل أن يجيب وهو على بينة من أمره.
المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر للنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
المسألة الخامسة قال تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني لو أن إنسان نذر مثلا أن يذبح في مكان من الأماكن محدد فإنه لا بأس بذلك ما دام أنه ليس هناك موانع. فلو أن إنسان نذر مثلا أن يذبح في العزيزية مثلا ذبيحة فإنه لا بأس بذلك، يجب عليه أن يفي بنذره، أو أن يذبح مثلا في عرفات، أو أن يذبح في مكان معين، لكن بشرط أن لا يترتب عليه موانع مما يعتقده أهل البدع والخرافات. فإذا كان مقدسا أو يترتب عليه تعلق قلوب آخرين بهذا المكان أو هذا الزمان فإنه يمنع من ذلك. فلو أن مثلا إنسان ذهب وقال أريد أن أبحث عن مكان اللات وأذبح فيه أضحيتي أو ذبيحتي، أو عن مكان العزة وأذبح فيه، فهو فذبحه هذا يعتبر ممنوعا ولا يجوز له نذره ولا الوفاء به.
المسألة السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
قال المنع من الذبح في المكان الذي كان يقدسه أهل الكفر والضلالة ولو أزيلت معالم وثنهم أو مظاهر تعلقاتهم، لأن بالعودة إلى هذا المكان إحياء لنفوس قد ماتت وتعلقات قد زالت، فإعادتها مرة ثانية إحياء لها ولو كان بغير نية أولئك. فمطلوبه هو طمس كل أثر يتعلق به أهل الكفر والضلال ولا يكون هناك أي تعلق من تعلقاته.
المسألة السابعة المنع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد الزوال.
أيضا مثلها المسألة السابعة، قال المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوال هذا العيد. فالإنسان الذي نذر أن يذبح ذبيحة أو يعمل عملا تعبدا لله في مكان قد أزيل وهجره الناس وتركوه، ولو كان هو مقصده العبادة الصحيحة دون شرك، فإنه لا يجوز له هذا القصد لأن فيه إحياء لأولئك. ولهذا قطع عمر رضي الله تعالى عنه الشجرة في الحديبية لما رأى أناسا يقصدون الصلاة عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية كان يصلي هناك، فصار بعض الناس في زمن عمر يقصدون هذا المكان لأجل أن يصلوا فيه تبركا في هذا المكان وتعلقا بهذه الشجرة، فمنع من ذلك سدا لأن يعبد الناس هذا المكان أو يقصدوه.
المسألة الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
قال المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. فالإنسان إذا نذر نذر معصية فإنه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر.
المسألة التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
قال الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. ذلكم أن المطلوب من الإنسان المؤمن أن يكون معتزا بإيمانه وإسلامه، لا أن يكون له تطلع إلى أعداء الله ونظر إليهم بعزة أو نظر إلى أنهم أكمل من أهل الإسلام، وإنما يجب على المسلم أن يعتز بإيمانه وإسلامه ولا يكون ينظر إلى هؤلاء على أنهم محل اقتداء أو محل إعجاب، فإن هذا خلل في الإيمان كبير. فالإنسان لا يشابه الكفار في حال من أحوالهم. فالإسلام منع الإنسان من أن يذبح لله في أماكن أهل الشرك، كل هذا خوفا من أن يحاكي المسلمون أهل الكفر. وتلاحظون الآن كثير من الناس مع الأسف الشديد يحاولون محاكاة أهل الكفر في بعض عاداتهم وتقاليدهم بل وعباداتهم. فمن ذلك إحياء بعض الناس يقيمون احتفالا يسمونه عيد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محاكاة للنصارى، فإنهم يقيمون عيدا لميلاد المسيح عليه السلام مما أحدثوه في دينه وليس من دينه عليه السلام. فهؤلاء في القرن السادس أحدثوا بدعة الاحتفال في الميلاد. ومن ذلك محاكاة بعض الكفار في طقوسهم بل وفي طريقة أكلهم. بعض الناس الآن يرغب أن يضع نظام سفرة طعامه على نظام الكفار، فيضع مثلا السكينة في اليمين والشوكة في اليسار لأجل أن يقطع باليمين ويأكل باليسار محاكاة لأهل الكفر واقتداء بهم، وغير ذلك كثير. فالمقصود من المؤمن أن لا يحاكي ولا يقلد الكفار في شيء مما هم عليه، فإن هذا خلل في إيمان الإنسان وضعف في إسلامه ونقص في عقيدته، حيث أنه ظن بهؤلاء أنهم أكمل منه بينما هو يحمل أعلى شهادة وأعظمها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله.
المسألة العاشرة، لا نذر في معصية.
المسألة العاشرة، لا نذر في معصية، أي معصية كانت، سواء كانت شركا أو معصية دون ذلك فلا نذر في المعصية، بل هو باطل ولا يجوز الوفاء به، وصاحبه آثم ويجب عليه التوبة منه.
المسألة الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
قال المسألة الحادية عشرة والأخيرة أنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فإن الإنسان تصرفه في حدود ملكه ولا يتصرف فيما لا يملكه، لأن الإنسان مأذون له في ما له سلطة عليه، وما ليس له عليه سلطة فإنه لا يجوز له أن يتدخل فيه. فلو أن إنسانا نذر أن يتصرف في مال غيره فإن هذا النذر لا يصح منه ولا ينفذ ويعتبر باطلا. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم الاستقامة على دينه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم شراء الذبائح يوم بدعة المولد وذبحها في ذلك اليوم، مع العلم أن صاحبها لا ينوي بها إحياء المولد ولكن نيته إطعام أهله فقط؟ هو إذا كان فيها ظهور للذبح وكان الناس يعتادون في هذا اليوم إظهار الذبائح فهذا لا يجوز، لأنه مشاركة لهم في الذبح. وإذا كان لا، عادة الناس مثلا أنهم يقيمون الموالد ويشترون اللحم من السوق ونحو ذلك، فذبحها في هذا اليوم لا يكون فيه إظهار لمشاركته، مع أن الأولى على كلا الحالين الابتعاد عن ذلك، وأن الإنسان يتقدم يوما أو يتأخر يوما لإزالة الشبهة. هذا السائل يسأل يقول: ما هل هذه القاعدة صحيحة، ما كان سبب إلى محرم فهو محرم؟ نعم، هذه قاعدة صحيحة، لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات، الطريق الموصل إلى مفسدة يعتبر مفسدة، والطريق الموصل إلى مصلحة فهو مصلحة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما هو كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. ولأجل هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا الكاتب والشهود، والمرابيان اثنان، والكاتب والشهود ليس لهم علاقة إلا أنهم وسائل ووثائق لأجل إثبات عملية الربا، فاستحقوا بهذا اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله، لأنهم وسائل، فالوسيلة والسبب يأخذ حكم الغاية. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر من عشرة أوجه، والذي يسكر واحد، فلعنها بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وساقيها وآكل ثمنها ومبتاعها وشاربها وهو الذي سكر. فالتسعة كلهم لعنوا لأنهم كلهم وسائل وأسباب توصل إلى هذا السكر، فمنعت الوسائل لأجل أن لا نصل إلى الغاية السيئة. وكذلك الشارع أوجب على المرأة الحجاب وأوجب عليها الابتعاد عن الرجال وعدم إبداء شيء من محاسنها، كل هذا خوفا من الزنا. فالزنا هو الغاية، والتبرج والسفور وسائل، فمنع من التبرج والسفور والاختلاط من أجل أن لا تتحقق تلكم الغاية وهي الوقوع في جريمة الزنا. ولهذا يقول الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول: إذا ذبح الشخص في مكان لا يعرف عنه شيء، مثلا قد يكون مسافر، هذا الأشياء عليه لأنه لم يترتب عليه شيء، فالجاهل الذي لا يدري عن هذا المكان الأصل الإباحة حتى يثبت خلاف ذلك، أي أن الأصل أن الإنسان يجوز أن يذبح في كل مكان حتى يثبت أن هذا المكان كان فيه إشكال. السائل يسأل يقول: هل في هذا الدعاء شيء؟ اللهم إن توفيتني فتوفني على ملة إبراهيم حنيفا، وإن أحييتني فأحيني على ذلك مخلصا. هذا دعاء صحيح، تبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا دعاء صحيح. هذا السائل يسأل يقول: إن عنده إخوة وأخوات وأولاد، يقول: أما الأولاد فلا يصلون أبدا، وعندما أنصحهم في الصلاة يقولون لي: إن شاء الله في كل مرة أنصحهم ولم أؤدي إلى نتيجة، والأخوات يصلين أحيانا إلى آخره. على كل حال هذا خبر سيء، ونسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والصلاح، ولكن عليك دائما أن تحرص على هدايتهم وترغيبهم، وأن تحاول قرنهم بقرناء الصالحين لأجل أن يؤثروا عليهم. والإنسان من قرينه، وقد لا يقبل منك أنت باعتبار فارق السن، لكنهم إذا وجد معهم قرناء من هم قريبون منهم في العمر قد يتأثرون بهم، فحاول أن تقرنهم بقرناء الصالحين، ولا تمل ولا تكل، واحرص دائما ورغبهم في الخير وادعو لهم. ونسأل الله تعالى لنا ولهم ولأولادنا وجميع المسلمين الهداية والصلاح. هذا السائل يسأل يقول: إن هناك مساجد لبعض أهل الفرق الضالة، نقول: إذا كانوا يصلون فيها صلاة لله، على معنى أنه قيمة للصلاة لله وليست أماكن لقبور ونحوها، فإنه يجوز الصلاة فيها لأنها من سائر الأرض. وعمر رضي الله تعالى عنه صلى بالكنيسة، وإن كانت معابد النصارى لكنه حولها إلى مسجد، فالبقعة تتحول، لكن إذا كان فيها قبر فإنه لا يجوز الصلاة لأنه تتعلق العبادة بالقبر. أما إذا كانت مساجد ولو كانت لأهل البدع فإنه يجوز الإنسان أن يصلي فيها، لكن لا يصلي مع أهل البدع إذا كانت بدعهم مكفرة كبعض أهل البدع المكفرة فلا تجوز الصلاة معهم، ولأن إمامتهم أو إمامهم لا تصح الصلاة خلفه، وأيضا فيه تكفير لسوادهم إذا كان هذا المكان خاصا به. يسأل سؤال يقول: إذا صلى في مسجد منحرف عن القبلة قليلا فما حكم الصلاة فيه؟ نقول: إذا كان انحرافا بينا فإنه يجب على الإنسان أن يتجه للقبلة، وإذا كان يسيرا فلا يؤثر. هذا السائل يقول: إذا مات رجل وله بنات في بلد آخر وسمعت موت أبيها وساقت البقرة وذبحت، هل يجوز له أم لا؟ أنا أسأل، أنا أقول: لماذا ذبحت هذه الذبيحة؟ هذه البقرة هل ذبحت صدقة لله تعالى أم أنها ذبحت لأمر آخر؟ إن كانت ذبحت لله تعالى وصدق عنه فهذا لا بأس به، وإن كانت لا ذبحت لأمر آخر للسيد فلان أو لأجل فلان فهذا من الأمور المبتدعة أو الشركية قد تكون. وأود أن أنبه إلى مسألة أخرى، وهي أن الإنسان إذا توفي فإنه لا يشرع له أن يقيم موائد للناس ويضع أطعمة يأكلها الناس، لأن عنده من المصيبة ما يكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفر قال لأهلي: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. أي أن الإنسان إذا حصل لقريب له مصيبة فإنه هو الذي يصنع الطعام ويذهب به إليه، لا أن يذهب هو إلى صاحب المصيبة ليأكل عنده ويطلب منه أن يصنع للناس الطعام، فقد أتاهم ما يشغله فلا يرهق زيادة على ذلك، وهذا من سمو أخلاق الإسلام وآدابه. هذا السائل يقول: ما المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ نقول: إن المقصود من هذا هو أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق بصدقة فإنه يتخير من المال الطيب، لا يتخير من المال الرديء، وليس معنى هذا أنه من أنفس ماله، بل يتخير من الوسط الذي يأكل منه هو وغيره ويكون صالحا للأكل، لا الشيء المنبوذ الذي لا يصلح للأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ قال: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فإخراج الزكاة ليس مطالب الإنسان بأن يخرج أنفس المال، لكنه أيضا لا يجوز له أن يخرج أردع المال. فإذا كان مثلا حبا لا يخرج المسود أو المبلول، أو إذا كان تمرا يخرج من الشيء الذي قد تعفن أو الحشف ونحوها، وإنما يخرج ما هو صالح للأكل، وكذا الحكم في غير هذه المسألة. هذا السائل يسأل يقول: إذا نذر إنسان أن يذبح إبلا أو غنما بالمدينة فهل يجوز أن يذبحها في مكة؟ نقول: نعم، لأن مكة أفضل من المدينة فيجوز له أن يذبحها فيها، لكن لا يجوز أن يذبحها في غير المدينة وغير مكة. فلا يجوز أن يذبحها مثلا في جدة أو يذبحها في الرياض أو في الطائف أو في غيرها، والسبب هو أن مكة أفضل من المدينة فيكون قد أتى بما في المدينة من فضل وزيادة. هذا يقول: عندنا في بلد يقوم الناس بعام أو طعام في يوم الميلاد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في صباح يوم مولده قبل طلوع الشمس إلى آخره، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا لا يجوز، وهذا هو من الاحتفال وتعظيم إثبات أمر في الدين لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم احتفال لمولده، وكذلك الصحابة وهم خير القرون، والذين بعدهم والذين بعدهم والذين بعدهم، إلى أن جاء القرن السادس وكثرت البدع والخرافات، واندس في صفوف المسلمين كثير من أهل الأهواء، فسادت هذه العقائد والمحدثات. هذا سائل يسأل يقول هل الإنسان إذا رتب أعماله اليومية، مثلا يوم يزور شخصا في الله واليوم الآخر ليحضر حلقة في مكان كذا ونحو ذلك، بحيث أنه يلتزم بذلك التزاما ثابتا، نقول إذا